ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والملك المالك لا شريك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم جزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان، ومرحبا بهم في برنامج تبارك اسمك يا الله، ومع اسم من أسماء الله الحسنى هو اسم الله الغني، تبارك اسم الله الغني. اسم الله الغني اسم توقيفي ورد به النص القرآني، وكذلك ورد في الحديث النبوي الصحيح. ورد اسم الله الغني في القرآن مطلقا يفيد المدح والثناء على الله بنفسه، معرفا بالألف واللام منونا، ورد مرادا به العالمية ودالا على كمال الوصفية. فالغني هو الله، والله عز وجل هو الغني، علم على ذات الله تضمن الدلالة على وصف الغنى. قال الله تبارك وتعالى: وربك الغني ذو الرحمة. ذو الرحمة وصف لرب العزة والجلال، الرحمة وصف لله عز وجل، أسندت إلى اسم الله الغني، وربك الغني ذو الرحمة. قال الله تبارك وتعالى أيضا: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. اسم الله الغني غالبا ما يقترن باسم الله الحميد، كقول الله تبارك وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واقترن اسم الله الغني بالحليم والكريم أيضا، إن ربي غني كريم. وورد في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني وكذلك الحاكم في المستدرك، وقال الصحيح: على شرط الشيخين ولم يخرجا، من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. فاسم الله الغني اسم توقيفي ورد في كتاب الله، وأيضا ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن اسم الله الغني وكذا أسماء الله الحسنى التي أمر الله عز وجل بأن ندعوه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لابد فيها أن تكون أسماء توقيفية، مرجع التسمية إلى رب العزة والجلال أو إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا هو الذي يسمي نفسه، ونحن نصدق خبره عن نفسه باسمه أو وصفه أو فعله، لكن لا يجوز لنا أن نشتق لله عز وجل أسماء لم ترد في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالغني من أسماء الله، لكن المغني ليس من أسماء الله، لأن المغني لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وإن ورد الفعل أغنى أو يغني، لكن هذه أفعال وليست أسماء. ولا يجوز لنا أن نحول كل فعل نراه في القرآن إلى اسم من أسماء الله حتى لو رأينا فيه الكمال، لأن اللي هيحدد الكمال والمرجعية في تحديد الكمال اللائق برب العزة والجلال هو عقل الإنسان، والكمال هيختلف، ضابط الكمال من شخص إلى آخر ومن إنسان إلى إنسان. لكن ما ورد نصا في الكتاب والسنة فإن الله تبارك وتعالى أمرنا به، وأمرنا أن نقف عند حدود ما أنزل إلينا، فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهو سبحانه وتعالى الذي يحدد الكمال اللائق به، ولا يستطيع الإنسان أن يوفي الله عز وجل حقه أو يقدر الكمال اللائق برب العزة والجلال. فكانت الأسماء توقفية، ودع عقيدة أهل السنة والجماعة من سلفنا الصالح ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين، وكذلك عقيدة الأشعرية وكثير من الطوائف المنتسبت إلى الإسلام زي الصوفية وغيرها، يقولون بأن الأسماء الحسنى توقفية على النص. هذا في شأن اسم الله الغني من ناحية تحقيق الاسم وثبوته، وهذا لازم في كل اسم من أسماء الله الحسنى، فالأمور تؤخذ بالدليل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام والإخلاص لله عز وجل، لكن لا تؤخذ بالعادة ومجرد الهوى أو الاستحسان العقلي أو شيء من هذا القبيل. إذن تحققنا في أول مرتبة من مراتب الإحصاء من اسم الله الغني اسم صحيح من أسماء الله الحسنى، وإحنا مطمئنين إلى أن هذا الاسم ورد بنصه في القرآن والسنة. نأتي إلى المرتبة الثانية من مراتب الإحصاء اللي فيها حفظ الأسماء وفهم معناها وفهم دلالاتها. إيه معنى الغني في اللغة؟ الغني في اللغة صفة مشبهة لمن اتصف بالغنى، صفة مشبهة أي ملازمة للموصوف لا تتعلق به، لا تتعلق بمشيئته، ملازمة الموصوف تتعلق به ولا تتعلق بمشيئته. يعني ما نقدرش نقول إن هل يمكن أن ربنا سبحانه وتعالى يشاء أن يكون فقيرا؟ نقول هذا لا يمكن. أهذا يعني يؤثر في قدرة الحق سبحانه وتعالى وطلاقة قدرته؟ نقول لا، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون إلا غنيا، ولا نتصور إن رب العالمين يصير فقيرا. فالغنى وصف ذاتي لا يتعلق بالمشيئة ولا يخضع للمشيئة، إنما أوصاف الأفعال هي التي تتعلق بالمشيئة، لكن أوصاف الذات لا تتعلق بالمشيئة. فالغنى وصف ملازم لحق سبحانه وتعالى أزلا وأبدا أولا وآخرا، ولذلك يقول لك بصفة مشبهة. غنى غنى، واستغنى واغتنى فهو غني. طيب الغنى في اللغة قد يقال للمخلوق ونقول فلان ده غني، بس ما فيش وصف غنى للمخلوق إلا وهو نسبي والأمر فيه مرتبط بقلة الاحتياج. يعني دلوقتي كل ما كان طلباته واحتياجاته أقل فهيظهر معنى الغنى فينا احنا كبشر، لأن الغنى فينا مقيد. فغنى الشخص بتحسب بالأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى استأمنوا عليه. يعني أنت دلوقتي عندك أمانة ربنا سبحانه وتعالى استأمنك عليها، فلو كانت الأمانة كبيرة، يعني واحد عنده مال ولكن قليل، يعني قلنا واحد عنده 100,000 مثلا، فال100,000 دول يعتبروا شيء بسيط بالنسبة لغيره، وإن كان يعتبروا كثير بالنسبة لمن هو أقل، لصاحب 10,000 أو صاحب 1,000. لكن اللي عنده 100,000 فاحتياجاته قليلة، مش زي اللي عنده 1,000، مش زي اللي ما عندهش خالص. لكن لما تلاقي واحد مثلا عنده 100 مليون أو 100 مليار أو عنده بقى أرقام من الأرقام الفلكية اللي ما عرفش نحسبها. طيب الغنى في حقنا قلة الاحتياج، قلة الاحتياج وهو غنى مقيد نسبي يتحقق غالبا بالأسباب التي استؤمن عليها الإنسان أو بالأسباب التي استخلفه الله فيها، زي الأموال والأقوات التي يدفع بها عن نفسه الحاجات ومختلف الضروريات. هذا مقياس الغنى في حقنا. قال الله تبارك وتعالى: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. أغنياء يعني عندهم من الأسباب اللي ربنا استأمنهم عليها وابتلاهم بها ما ليس عند غيرهم. ده الغنى في حق مين؟ المخلوق. والغنى إن تعلق بالمشيئة فهو وصف فعل لله عز وجل، زي قول الله تبارك وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. يغنيكم أغنى، زي قول الله تبارك وتعالى: وأنه هو أغنى وأقنى. هذا وصف تعلق بمشيئة الله فبنسميه وصف فعل، فنسمي الإغناء وصف فعل لله عز وجل يتعلق بمشيئته. فيغني الله عز وجل من يشاء ويفقر من يشاء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فمن بسط الله له الرزق صار غنيا وأصبح غنى مقيد، ومن ضيق الله عز وجل عليه في الرزق أصبح فقيرا. طب إن لم يتعلق الوصف بالمشيئة، الوصف الغنى لم يتعلق بالمشيئة، ما يبقاش بقى نقول عليه إغناء، نقول عليه إيه؟ وصف ذاتي لله عز وجل، زي قول الله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وزي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى أقول لك مثلا ما الفرق بين الغنى والإغناء؟ فأنت هتقول لي إن الغنى وصف ذاتي لله عز وجل، لا يمكن أن نتصور الذات الإلهية بفقر، وصف ذاتي لا يتعلق بالمشيئة. والإغناء وصف فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء أغنى وإن شاء أفقر من شاء من خلقه. طيب اسم الله الغني، لما نبحث في هذا الاسم اللي دل على الوصف الذاتي، احنا ذكرنا ان كل اسم من اسماء الله بيبقى له تعلق بربوبية الله لخلقه، وتعلق بالعبودية وتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. الغني سبحانه وتعالى هو المستغني عن الخلق بذاته وصفاته وسلطانه، لا يفتقر إلى أحد سواه، بل كل الخلائق بلا استثناء فقراء إلى إنعام الحق سبحانه وتعالى وإحسانه. الله عز وجل لا يفتقر إلى أحد في شيء، وكل مخلوق مفتقر إلى الله عز وجل. لما نحسب المسألة بهذه الطريقة، إن كل الخلائق فقراء بذواتها إلى ربها، والله عز وجل غني بذاته عما سواه، ده بيسموه الغنى المطلق. والغنى المطلق ده وصف لا يشارك الحق سبحانه وتعالى فيه أحد، يعني محدش موصوب بالوصف ده إلا ربنا بس. فالله عز وجل غني في قيام ذاته وقيام صفاته وقيام أفعاله، مش محتاج لأي مدد عشان يتم الفعل، ولا محتاج لأي مدد عشان يتم الوصف. يعني ده اسمه الغنى الذاتي في حق الحق سبحانه وتعالى، وغنى متعلق بمعنى الربوبية. يعني خليني أوضح هذه المسألة. لو واحد مثلا هيصنع مشروع من المشروعات، فلو كان عنده الإمكانيات ما بيحتاجش الشريك، يعني هو لو عنده من المال والإمكانيات إن هو يقدر أمر هذا المشروع ويخطط له ويرسمه، وبعدين عنده بقى هو علم واسع بقى. احنا عندنا احنا في البشر بنحتاج لاستشاري، الاستشاري ده مهندس استشاري يقوم بالتخطيط والرسومات والأشياء الخاصة بالمكتوبات ودراسة الجدوى. طيب ليه؟ لأن أنا علمي محدود، أنا صحيح عندي الإمكانيات بس أنا ما عنديش العلم الكافي إنه يعمل هذا المشروع، فبضطر ألجأ إلى واحد يكون عنده إيه الإمكانيات. طيب هو عنده الإمكانيات في العلم وأنا عندي الإمكانيات في المال، فالإمكانيات اللي في المال لو أنا عندي الإمكانيات في العلم والإمكانيات في المال يبقى مش هحتاج واحد عشان أروح له، هعمل العمل بنفسي. طيب دلوقتي هو عنده الإمكانيات وعنده المال لكن محتاج عمال يقوموا بتنفيذ المشروع، فاللي هينفذ المشروع ناس بيشتغلوا عنده أو ناس في الشركة، لكن لو إنه هو يستطيع بنفسه إقامة المشروع من غير ما يحتاج لشريك هيعملها. لأن أقولك أنا مش محتاج حد هعمل بنفسي، ما فيش حد في البشر ولا في الخلق يستطيع أن يفعل ذلك بنفسه، لابد أن يفتقر إلى غيره، وقبل ذلك يفتقر إلى رب العزة والجلال. فالافتقار إلى رب العزة والجلال ده الأصل، إن كل المخلوقات فقراء بذواتها إلى خالقها، لكن الله غني عن العالمين في أفعاله في صفاته في ذاته في أسمائه سبحانه وتعالى. وده معنى توحيد الربوبية لله عز وجل، إن رب سبحانه وتعالى مش محتاج البشر في حاجة. ربنا سبحانه وتعالى غني بذاته، له الغنى المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد من الخلق، ده وصف ذات الله عز وجل. احنا عندنا مثلا الواحد بيتولد ما فيش معلومات، فيش اي قدر من علم يكسب الحكمة، فلما يكبر ويبدأ يتعلم نقول عليه ايه؟ نقول عليه ان هو تعلم، اصبح حكيما موصوفا بالحكمة، بقى رجل عالم، او يقول لك ده علامة، او يقول لك مش عارف ايه. اخي بالك ازاي؟ طب هو اكتسب الوصف بعد فقده، طب علشان يوصل لهذا الوصف احتاج ان يدرس ويتعب وتعب وشقاء، ولك وسبحان الله يعني لكل مجتهد النصيب وحس بالنجاح، والنجاح له فرحة بعد كد وتعب وجهد. دي وصف البشر، الجمال في وصف البشر ان يشعر بنقصه عندما يصل الى نوع من الكمال فيحمد رب العزة والجلال. لكن ربنا سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، غني أزلا وأبدا، ما زال بصفاته أولا قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، زي ما قال الإمام الطحاوي أو قريب مما قال. طيب ده بالنسبة لاسم الله الغني في دلالته على وصف الايه الذات يعني. لكن خلي بالك ان الغني ايضا سبحانه وتعالى هو الذي يغني من يشاء من عباده. فهنا الاسم له تعلق بوصف الفعل من جهة الاغناء. ما هو الغني هو اللي له عطاء. يعني ما فيش واحد ممكن يكون غني وبخيل، لكن ده غنى مقيد، غنى عن احتياج. هو بخيل ليه؟ لأنه هو عايز المال لنفسه عشان يفضل غني. لكن هذا الوصف ينتفع عن رب العزة والجلال، والله تبارك وتعالى منفرد بذاته وصفاته وسائر الأفعال عن مشابهة خلقه. فالله عز وجل في غناه وإغنائه لخلقه خزائنه لا تنفذ وعطاؤه لا ينقطع سبحانه. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وارحمنا برحمتك أجمعين، واجعلنا ممن يفتقرون إليك فتغنيهم بفضلك يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يغني من يشاء من خلقه ويعطي سائر الخلائق قوامها، فهو الذي أقامها، ولا غنى لنا عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. فهو الذي يغني من يشاء من عباده على قدر حكمته وابتلائه لخلقه. وأي غني سوى الله فغناه نسبي مقيد، أما غنى الحق سبحانه وتعالى فهو غنى مطلق، غنى كامل. ومهما بلغ المخلوق في غناه فهو فقير إلى الله، لأنه سبحانه وتعالى المنفرد بالخلق والتقدير والملك والتدبير، فهو المالك لكل شيء المتصرف بمشيئته في خلقه أجمعين. يعطي من يشاء ما يشاء من فضله، وقسم لكل مخلوق ما يخصه من حياته ورزقه. عطاؤه لا يمتنع، ومدده لا ينقطع، وخزائنه ملأى لا تنفد. من هنا لازم نفهم ان اسم الغني هو الذي يدل على ربوبية الحق سبحانه وتعالى واحتياج الخلائق اليه. ليه بقى؟ الدليل على ان رب العالمين موجود وحق. واحد يقول لك الدليل على وجود الله، ما الدليل على وجود الله؟ الدليل على وجود الله عند سلفنا الصالح وكما ورد في القرآن والسنة آية بيسموها دليل الفطرة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كل الخلائق بلا استثناء فقراء بذواتها، حتى لو وصف بعضها بالغنى، لأن الغنى هنا بنقول غنى عن قلة الاحتياج، غنى لفقير. ففقير مهما تغنيه فغناه محدود، غناه بينتهي بالموت خلاص. والكان غنيا، لكن دلوقتي انت عمرك شفت واحد بنصلي عليه وبندعي له نقول اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك جاءك اليوم غنيا إليك، ولا نقول جاءك اليوم فقيرا إليك، إن كان محسنا فزد في إحساني وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. وطالما ربنا سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان، يبقى خلاص مهما كان من وصف الغنى في حق المخلوق فهو فقير. ولازم الإنسان يدرك كده أنه فقير بذاته، لابد أن يفتقر إلى ربه. فالفقر صفة ذاتية فينا، والافتقار إلى رب العزة والجلال اللي هو توحيد العبودية لله عز وجل. يبقى الفقر إقرار بتوحيد الربوبية، والافتقار إقرار بتوحيد العبادة لله. يبقى احنا عندنا فقر وعندنا افتقار. الفقر دليل على وصف الغنى لرب العزة والجلال، يعني طالما أنت فقير وأنت محتاج لغني، فمن الغني؟ الله. والافتقار إقرار منك بحالك وحال فقرك، وإقرار منك بوصف ربك اللي تضمن الدلالة، اللي هو الغنى، وصف الغنى اللي تضمن الدلالة عليه وصف اسم الغني. فالله عز وجل لما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، ربنا بيّن في هذه الآية، وده دليل الفطرة، بيسموه دليل الفطرة، إن كل الخلائق فقراء ومحتاجين. طب هي مين اللي هيسد لهم فقرهم؟ مين اللي هيقوم بسد هذا الفقر؟ في إله يقدر غير الله عز وجل يسد فقر الخلائق؟ ها، هل الأقطاب هينفعهم؟ هل الأولياء في قبورهم هينفعهم؟ هل البدو هينفع؟ هل الدسوق هينفع؟ أبو العباس المرسي هيسد؟ شوف بقى شرك بقى دعاء الأموات والالتجاء إليهم، دول عندهم من الغنى اللي يسدوا به؟ أبدا. فاللي بيقول في مدح ابن الرفاعي يا ابن الرفاعي ما زالت ضمائرنا تطوى على حبك الغالي فترتاح، مهما دعوناك في ضيق تجيب، ولو ضاقت بنا كرة الدنيا فتنزاح. يبقى ده نصاب كذاب، نسب إلى مخلوق فقير بذاته وصف الخالق الغني بذاته، هو ده الشرك. أو كما قال بعضهم كل ينادي يستغيث لما جرى فلقد حويت الفضل يا غوث الورى، فلما ينادي على مخلوق يقول له أنت غوث الورى، يبقى أنت ماذا تركت لرب العزة والجلال؟ فالله عز وجل غني بذاته، دليل الفطرة بقى فقر العباد إلى الله أمر ذاتي متأصل في العباد لا ينفك عنه. وبرضو أن غنى ربنا سبحانه وتعالى غنى ذاتي يعطي العباد ولا حاجة له سبحانه وتعالى منهم، عطاؤه دائم، ووصفه بالغنى وصف ذاتي. وبعدين لما بيعطي العباد لا لعلة أو سبب أوجب ذلك الغنى، ربنا سبحانه وتعالى لما ننظر إلى فقر من سواه ونقول لك ده فقر ذاتي ثابت بحكم معاني العبودية، وهي حكم معاني العبودية إن أنت فقير، ما العبودية عبارة عن احتياج لي طلب من ربنا سبحانه وتعالى، وأنا إن لم ينفذ طلبي سأموت، فدلوقتي رزقي وحالي في بدني وحركتي وسكنتي ونفسي دقات قلبي، من الذي يدبرها حتى تكتمل صورة الإنسان في بقائه؟ مين اللي بيحرك ضربات القلب من فوق العرش؟ ما هو لو كان في واحد تاني يستطيع أن يقوم بهذا ربنا سبحانه وتعالى لم يمنع أن نذهب إليه. ولذلك قال النبي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، لو كان فيه ولد يستطيع إغناء الخلائق وسد حاجاتها رحوله، لكن مفيش. هم يعتقدون أنه غني بذاته، وعندما يذهبون ويلتجئون إليه يجدونه فقيرا بذاته يحتاج إلى فقير مثله، ولو استند إلى غيره هتلاقي غيره برضو محتاج، وكل الفقراء فقير بيستند إلى فقير، فلن يغنيهم أحد. يبقى لازم يستندوا إلى الغني بذاته سبحانه وتعالى. فهنا اسم الله الغني دل على وصف الغنى الذاتي، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة في الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى، إن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. قال الله تعالى: يا الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذلك شيخ الإسلام تيمية لما قال: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، لكن آخر شيء آخر يعني كان آخر شيء كتبه شيخ الإسلام تيمية على جدار السجن وهو مسجون، وجدوا هذا البيت من ضمن الأبيات في القصيدة مطلعها: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، إلى أن قال: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له إيه ذاتي. فمن بغى مطلبا من دون خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي. يعني كان من ضمن الحاجات الجميلة في فهم التوحيد أن الإنسان يدرك هذه الأشياء. فلا يتصور ذات الحق سبحانه وتعالى إلا بهذا الوصف الذاتي اللي هو وصف الغنى. فالله عز وجل كما أنه الغني هو الذي أغنى الخلائق أجمعين، فهو الذي يغني من سواه. والله تبارك وتعالى أغنى الخلائق فأقامهم، أوجدهم من العدم وأمدهم من عطائه ورزقه، ما خلقهم وانعزل عنهم بل خلقهم وهو يتولى سبحانه يعني تدبيرهم. وربنا سبحانه وتعالى قال بقى للمؤمنين الموحدين: زي ما أنتم أيقنتم إن ربنا سبحانه وتعالى هو الغني بذاته الذي أعطاكم وأغناكم وأمدكم ورعاكم رعاية كونية بحيث إن أرزاق العباد كلها متوقفة على إغناء الحق سبحانه وتعالى وسد فقرهم، فينبغي أن نوحد الله عز وجل في افتقارنا إليه. يعني الفقر وإقرارك بالفقر دليل على إثبات الربوبية، ودليل أيضا على إثبات توحيد العبودية لله، وهذا من تعلق اسم الغني بتوحيد العبودية لله عز وجل. لأن الواحد لما يفتقر إلى الله عز وجل ويرجع إلى الله عز وجل مقرا بأنه فقير مهما بلغ في غناه، ويتعزز بغنى الله مهما بلغ في فقره، ربنا سبحانه وتعالى لا يرده أبدا. ولذلك قال: يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. فالمؤمن الصادق إذا عرف قدره وتحقق من وصف فقره ولم يخرج عن موطن الفقر بأن يبقى على فطرته متقلبا بين معاني الفقر الذاتي لإحساس الإيماني، مش معناه أنه هو يسيب الدنيا كلها زي ما بعض الصوفية بيتكلموا على أن الزهد معناه الترك الكامل، لا، ده هو إحساس إيماني على أنه مفتقر إلى ربه مهما بلغ في غناه. لو عاش بهذا الإحساس فلن يقع في رعونة النفس وجهالتها، ولن يمكن لها رغبتها في أن تتشبه بربها في وصف الغنى الذاتي. واحد يقول لك: لا يا عم أنا مستغني، أنت تطلع مين؟ أنا فلان ابن فلان. فينازع الله في حقيقة أمره في اسمه الغني. واقع الشخص اللي يقول لك: لا أنا مستغني وأنا مش عارف إيه وبتاع، كل الكلام ده هو عبارة عن منازع لله في اسمه الغني. وإذا أيقن العبد بفقره الذاتي رأى نفسه مملوكا لله الملك الغني، ولا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه إلا من جهة الأمانة والحكم الشرعي، ويرى أعماله اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليه أمور مستحقة ينفذها بمقتضى فقره الذاتي واحتياجه إلى الله الغني، وإنه هو عبد مملوك لازم يحس بكده إنه مش رب، عبد. إنما لو حس بغير كده هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا إن الإنسان لا يطغى. سبب الطغيان إيه؟ أرآه استغنى، شايف نفسه غني، شايف نفسه فلان ابن فلان، شايف نفسه ملك، شايف نفسه على تفضيل أعلى من الناس، وإنه في درجة أعلى من الناس، وإن بقية الناس لا، دول يعني لا قيمة لهم. لا، إذا لم يشعر بفقره الذاتي يبقى عنده خلل في اعتقاده الإيماني. والإنسان لابد أن يشعر أنه هو بيؤدي رسالة من خلال أن ربنا سبحانه وتعالى أغناه وكرمه واستأمنه واسترعاه. فالمال مال الله، هو الغني حقيقة، وأنا أمين عليه قاسم فيه. ولذلك صح عند البخاري، أو ورد عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم، أضع حيث أمرت. ربنا أمرني وقال لي حط المال ده هنا أهو، واعمل كذا واعمل كذا، والحاضر. دي اسمه توحيد العبادة لله، وأنا لازم أفتقر إلى الله عز وجل ولا أعصيه. فالافتقار عدم العصيان، الافتقار الطاعة لله تبارك وتعالى، يفعل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات. هذه هي الطاعة التامة التي أمرنا بها نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان متصرفا في تلك الخزائن بالأمر التكليفي طاعة لسيده. فالله عز وجل هو الملك الحقيقي، وكل ما بيد الخلائق هو من أمواله وأملاكه وخزائنه، أفاض الله عليهم لكي يمتحنهم في البذل والعطاء والبخل والإمساك. هل يكون ذلك منهم؟ على إقرار بتوحيد العبودية لله، فيبذل أحدهم الشيء رغبة في ثواب الله ورهبة من عقابه وتقربا إليه وطلبا لمرضاته، أم يكون البذل والإمساك صادر عن هوى النفس وغلبة الهوى وموجب الطبع، فيعطي لهواه ويمنع لهواه، فيكون متصرفا تصرف المالك للمملوك، فيكون مصدر تصرفه الهوى ومراد النفس. ولذلك لو عرف الإنسان نفسه لعلم أن ما هو مملوك ممتحن في صورة مستخلف ومتصرف. قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. فخزائن الله لا تنفد، ومهما بلغ المخلوق في غناء فهو بذاته فقير إلى الله. ربنا سبحانه وتعالى من عطائه التواصل في الإمداد بحيث لا ينقطع. وبعدين رزق الخلائق عملية لما تيجي تتصورها ما هي سهلة، ده كل مخلوق من المخلوقات ربنا خلقه وتكفل برزقه. فأنا لو مشرف على أسرة ويجي نهاية الشهر بتبقى مشكلة كبيرة جدا في أن أنت تجمع الأسباب عشان تقوم بالواجب الشرعي عليك تجاه هذه الأسرة، وتلاقي الشخص قاعد بينتظر في المرتب والوظيفة والعيشة يا شيخ فيها مشاكل والعيشة يا شيخ فيها كذا ومش قادرين نتصرف والحالة ضنك والحالة كذا. لكن لما تلاقي بقى عطاء متواصل لا ينقطع من قبل رب العزة والجلال، مش في شخص واحد، لا ده بعدد البشر اللي على الأرض، شوف 8 مليار واحد أقل أو أكثر ربنا سبحانه وتعالى خلقهم وتكفل بأرزاقهم، وعدد الطير وعدد الحيوانات والمخلوقات وعدد الدواب اللي بتدب على الأرض والحشرات تكفل الله بأرزاقها، الأسماك في البحار، وقس على ذلك أيضا رزق الجن نفسه العالم الثاني كيف أمدهم الحق سبحانه وتعالى من عنده. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يعني كثيرة السح والسحل وإنزال الخير المتواصل. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقش شيئا مما في يده. عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. هذا وصف الغني سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا عاد عبدا لله عز وجل مفتقرا إلى الله افتقارا باختيار، لا يفتقر افتقار الاضطرار زي افتقار قريش لما كانوا يعبدوا اللات والعزى في وقت الرخاء وفي وقت الشدة يكفرون بها ويدعون رب العزة والجلال عند الشدة لا عند الرخاء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ إذن القضية إن أنا ما روحش بس في حل الاضطرار، لا، ألجأ إلى الله عز وجل في الاختيار قبل الاضطرار. ويعني جميع الخلائق بلا استثناء اعتمادها واجب أن يكون على ربها، فالعبد يتوكل عليه ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى فسيجد السلامة والأمن والأمان. لأن الاعتماد على المخلوق والرجوع إلى المخلوق ووصف المخلوق بما ليس فيه لا تأمنه. أنت لو مدحته هيتبسط منك، ولو ذميته هيزعل منك. طب لو كان هو فعلا غني ويستحق الذم، فبتبقى في حيرة ما انتش عارف تتصرف، يا إما تقول الحق يا إما تنافق. إنما الذي يرجع إلى ربه فكل الخلائق فقراء بذواتهم ويعلمون بفقرهم ويعلمون أنك أنت الذي أغناك الله عز وجل من فضله، أغناك باعتقادك وتوحيدك، أغناك بنقاء فطرتك عندما رجعت إلى ربك فقيرا مفتقرا إليه. طيب، فيما يتعلق بوصف الغنى والكلام عن وصف الغنى ممكن نتكلم والموضوع يطول، لكن أنا عايز أقول لكم بس حديث جامع لهذا الوصف رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. سبحان الله. أنتوا عارفين لما يكون ميزانية دولة أوشكت على الانهيار فيعملوا إيه ولا يتصرفوا إزاي؟ لو إن بعض الناس طلبوا مرتباتهم بتبقى حالة حرجة فعلا، حالة حرجة بمعنى الكلمة. لأن لما يكون موظفين الدولة كلهم ما فيش مرتبات، مش قادرين ان هم يلاقوا الاسباب اللي تكفلت بها الدوله، فاول ما الجوع يشعر به هذا الشخص اللي كان بينتظر مرتب في موعده ما بياخدش منه مثلا يوم ولا اثنين، ده يوم لازم وجبتين او ثلاثه على الاقل. يعني طب عدى يوم وعدى اثنين، البشر بيصلوا الى درجة بتيجي تبص تلاقي الدولة كلها بتنهار. ليه؟ لان اسباب المنع والعطاء، وهذه دولة وعندها ميزانية وبتاع وخزائن واذونات، شوف حتى يقولك اذونات الخزينة، خزينة ايه؟ والبنك المركزي، هذه خزائن، الخزائن دي لو تأثرت بس في شهر ما يعرفش يسدوها، فما بالك لو قعدوا سنة تبقى مصيبة، تحصل ثورة على طول وانقلاب. لأن طبيعة البشر إنهم فقراء حتى لو كان اللي ماسكهم حاكم للبلاد وملك على العباد، لكن رب العزة والجلال خزائنه لا تنفد. بيقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته وما نقص ذلك من عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فأنت لازم يكون عندك اعتماد كامل على الله تبارك وتعالى، وربنا يهيئ لك أسباب، وحتلاقي فيه أسباب بديلة يغنيك من فضله قبل أن تلجأ إلى وقت من الأوقات تسأل مخلوقا ولا تجد ويضيق بك الحال. فاحنا بنقول لو ربنا سبحانه وتعالى رأى منا استقامة على شرعه وافتقارا حقيقيا إلى دينه سبحانه وتعالى لأغنى الناس أجمعين. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والمعنى ده من المعاني الجميلة جدا اللي محتاجة إلى بسط وشرح، والوقت بيمر علينا بسرعة في برنامج تبارك اسمك يا الله. اسم الله الغني دل على ذات الله وعلى صفة الغنى كوصف ذات، وعلى صفة الإغناء كوصف فعل بدلة مطابقة. يبقى الاسم يدل على الذات والصفة، بس الصفة دي ممكن تبقى صفة ذات أو صفة إيه فعل. فدلالة الاسم على ذات الله بنسميها دلالة تضمن، ودلالة الاسم على الصفة دلالة تضمن، ودلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة. فالاسم يتضمن الدلالة على ذات الله وعلى صفة الغنى والإغناء بدلالة المطابقة. ربنا قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى، وده حديث قدسي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والاسم دل على وصف الفعل، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى قال في وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فحتى يغنيهم، الإغناء وصف فعل لرب العزة والجلال، وزي قول الله تعالى نبيه ووجدك عائلا فأغنى، أغنى يبقى وصف الفعل منها الإغناء. ورد برضو عند البخاري من حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدق عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. فيغنيه الله ده دليل على وصف الغنى. اسم الله الغني يدل باللزوم على الحياة والقيومية والقوة والأحدية والقدرة والصمدية والعزة والكبرياء. واسم الله الغني دل على ربوبية الله عز وجل أيضا لخلقه، ولازم لتوحيد الربوبية، والدليل على وجود رب العزة والجلال. إن ربنا سبحانه وتعالى وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال. اسم الله الغني بيدل على صفة من صفات الذات والأفعال الاثنين مع بعض. كيف ندعو الله باسم الغني؟ الدعاء ورد بالاسم المطلق عند أبي داود وحسنه الشيخ الألباني، والحديث ذكرناه في البداية من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ومن الدعاء بالوصف ما رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات والأرض، اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. وأيضا أدعية كثيرة دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم يمكن نحن نرجع لها في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، الكتاب اللي بحثنا فيه الأسماء التوقيفية وشرحنا فيه هذه الأسماء، وإحنا أصلا بنشرح منه أسماء الله الحسنى في هذا البرنامج تبارك اسمك يا الله. نرجع لدعاء العبادة. كيف يوحد العبد ربه في سلوكه بحيث يظهر من حركاته وسكناته توحيد الله في اسمه الغني؟ أول شيء أنك تفهم معنى اسم الغني، وأن الله عز وجل هو المنفرد به، وكيف ينعكس ذلك على سلوكك. فأثر اسم الغني على من أغناه الله من فضله أن يخضع لربه ويتواضع لإخوانه، لعلمه أن الله متوحد في غناه، وربنا سبحانه وتعالى عندما يراك قد التجأت إلى الله عز وجل وخضعت له فقيرا مفتقرا إليه، فإن الله عز وجل إن كان الشخص غنيا زاده غنى واستمر على غناه، وإن كان فقيرا تعزز بغنى الحق سبحانه وتعالى، لا يسأل الناس إلحافا، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف، أو فقير بس عنده عزة نفس. فاللي عنده عزة النفس دي اللي تجعله يفتقر إلى الله وحده، ربنا بيهيئ الأسباب لرزقه على طول، والناس بتحبه وتلتف لك، ده راجل يعني محترم، وهو ده الغنى الحقيقي صراحة، زي ما ورد في السنة والحديث الصحيح رواه البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. واحد نفسه عزيزة غنية. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال أو سبي فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ادلهمش يعني عتبوا، فالرسول حمد الله وأثنى عليه ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. يعني الرسول يرى أثر الغنى في هؤلاء ظاهرا باديا لا يعطيه، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لديهم توحيد الحق سبحانه وتعالى في اسم الغني من خلال سلوكهم هم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين أن حقيقة الغنى في وصف الإنسان إنما هو في وصف الحاجة والافتقار إلى رب العزة والجلال، في توحيد العبادة لله، في شرف العباد، أن ينال شرف العبادة لله عز وجل. ولا يمنع أن الشخص يبقى متعفف أن يأخذ بالأسباب طلبا للغنى أو حفاظا على النعمة وتقوية النفس وتقوية الأمة على جهادها في الدعوة. أجر الصدقة عظيم، لما يأخذ بالأسباب ربنا يغنيه ويتصدق شيء عظيم جدا. وربنا سبحانه وتعالى يعني لما تنظر كده وتشوف مسألة الدعوة إلى الأخذ بالأسباب، من واحد حريص على الدنيا وواحد يوحد الله في اسمه الغني، اللي حريص على الدنيا دايما بيحط أسباب، أو الأسباب اللي بياخد بها بسبب حرصه بيظهر مخالفات تخلي الشخص ما يتعاملش معاه أو يقطع عليه الأسباب. يعني اللي جاي يشتغل في شغلانة ولا يتقي الله عز وجل فيها، هو حريص على أن يأخذ أكبر قدر من الأجر مع أقل جهد بيبذله في العمل، بخلاف اللي بياخذ بالأسباب ويتقي الله عز وجل والرجل بيتقن العمل لله قبل أن يطلب الأجر. الطلب على مين؟ يعني تلاقوا الطلب وشدة الضغط في العمل ما بيبقاش على الحريص اللي هو ما بيعملش ضميره ولا يتقي الله عز وجل، لا بيبقى على الشخص اللي زاهد في الدنيا ويتقي الله عز وجل في أسبابه وعمله، فيغنيه الحق سبحانه وتعالى من فضله. ولذلك احنا نقول الأخذ بالأسباب بحيث ان الشخص يغتني من الحلال، ده امر يعني امر به النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما ورد عند البخاري من حديث ابي هريرة قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اي الصدقة اعظم اجرا؟ فقال ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. لا، هو على طول الشخص يعمل حسابه يعني ان هو يتصدق ويؤدي الحكمة التي خلقه الله عز وجل من اجلها في طاعة ربه واتباعه لشرعه، فاتباع الشرع هي الحكمة الحقيقية، توحيد العبادة هي الحكمة الحقيقية التي اذا ادركها الانسان فقد اغناه الله عز وجل من فضله. وليس ايضا من سلوك المسلم الذي وحد الله عز وجل في اسمه الغني، ليس من سلوكه ان يعني يزهد في ماله كله او يتصدق بكل ما عنده من المال على حسب انه يقول لك انا زاهد في الحياه وانا بستغني بالله عز وجل. لا، ده مخالف للشرع، لان الانسان اذا اراد ان يتصدق فليتصدق بما امر رب العزه والجلال وبما امر نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن ابي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالى يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى تجعل ما في يعني حتى ما تجعل في امرأتك. وطبعا رسول نصحه بأن يتصدق بالثلث والثلث كثير، فقال له هذا. وأيضا لا يمكن لواحد يوحد الله عز وجل في اسمه الغني وهو يماطل في أداء الدين الذي عليه وهو قادر على أدائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، يعني عنده الغنى اللي يكفي لسداد الدين وهو يماطل فيه، يحل عرضه وعقوبته، أي إن واحد يشكيه ويتكلم في سيرته، بحيث سيرته طبعا ليس عرض الأهل ولا عرض النساء، ولكن المقصود بالعرض ان هو اكل مالي واكل حقي زي كده يعني. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبع، يعني لو ان هو قال ان فلان ده هو عنده ليا فلوس وهيديها لك فتروح له على طول وتاخد حقك، وهذا ما امر به نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن توحيد العباده في اسم الله الغني انك تسمي ابنك بعبد الغني او تسمي نفسك بعبد الغني، هذا من ضمن توحيد العبادة في اسم الله الغني. انتهت الحلقة والوقت يمر بسرعة، وفي أشياء تركناها في الحديث عن اسم الله الغني لضيق الوقت، لكن يعني لعل ما تقدم بإذن الله تعالى يكون كافيا في فقه اسم الله الغني وكيفية الدعاء به ومراتب إحصائه كاسم توقيفي ثبت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يغنينا من فضله وأن يجعل كل المشاهدين والمستمعين من أهل الافتقار إلى رب العزة والجلال، وأن يغنيهم الله عز وجل في كل حال، وأن يجعلنا وإياهم من أهل الجنة ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.